بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نقرأ المقدار اللي أخذناه. قال: الرابعة عشر. هنا مسائل الأولى، بل الرابعة عشر: يجوز عند الاضطرار تناول المحرم من الميتة والخمر وغيرهما عند خوف التلف بدون التناول، أو حدوث المرض، أو المرض. عبارته هو قال: المرض حدوثا أو زيادة. قال: كل ما لا علاقة بمرض، أو حدوث المرض أو زيادته، أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور أمارات العطب على تقدير التخلف. وش معنى العبارة؟ أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة.
يعني ما تسافر وياهم، أنت مريض ما تقدر تسافر
وياهم. يعني توقف 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 ماذا؟ توقف ذلك على الأكل المحرم، فيجوز عند الضعف الذي سيؤدي إلى التخلف عن ماذا؟ عن الرفقة. مو بس أي رفقة، مع ظهور، مع فرض أنه لو تخلف عن الرفقة لكان هذا مدعاة لماذا؟ للعطاب، يعني للتلف على تقدير التخلف. واضح العبارة؟ قال:
يعني الضرر يقصده
عطب، الضرر أو العطب، يعني التوقف عن.
بعضهم يفسرها العطب يعني مع ظهور التلف، يعني مثلا أنت في مكان صحراء مثلا، وإذا ما رح سافرت وياهم قد تكون موضع للذئاب وكذا.
عطب عطب يعني التلف، أو أنه مقابل السلامة. العطب مقابل، إحنا نقولها عطب مقابل السلامة، يعني أنه لو بقي هنا لا يتحقق له سلامة. أما سلامة على النفس أو سلامة على المال أو سلامة على العرض، فإن هذا كله من مصائب مقابل السلامة. يعني خب، ويكفي ظهور الأمارات. ما يحتاج يقول انتظر لما يصير العطب، مع ظهور أمارات العطب على تقدير التخلف. هنا أيضا في هناك أفراد أيضا واضحة ما تعرض إليها وذكرها صاحب الجواهر، وهي موارد الخوف: الخوف على النفس، أو المال الخطير، أو العرض، أو العرض. فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يتناول المحرم، بحيث أنه لو لم يتناول المحرم، خوف النفس ذكر الخوف على ماذا؟ على النفس المحترمة، أو الخوف على العرض، أو الخوف على ماذا؟ على المال الخطير. الخوف على النفس، قصد النفس المحترمة، هو نفسه تعرض إليه عندما قال خوف التلف، فإنه يجوز ذلك. ويكفي الخوف في ماذا؟ ويكفي الخوف في جواز التناول، لأن الخوف طريق عقلائي في مثل هذه الموارد، ولا نحتاج إلى الظن، لأن هي مسألة خلافية كثير ما تتكرر. هل لا بد أن يظن الخوف؟ هل لا بد أن يظن، استغفر الله، هلاك النفس، أو هلاك النفس المحترمة، أو الخطر على المال والأرض، أو يكفي الخوف؟ نقول يكفي الخوف، لأن الخوف أمارة عقلائية في مثل هذه الموارد، ولأنه مأمور بالحفظ، ونفس عنوان الحفظ يقتضي أنه تجنب موارد الخطر، كما أشار السيد الخوئي في بعض الموارد. فإنك مأمور بحفظ الوديعة، فلو جعلت الوديعة في مكان شنه معرض للتلف، ألا يقال خالفت حفظ الوديعة وإن لم تتلف واقعا؟ تفسي مطلب؟ إذن إذا كنت مطالب مثلا بحفظ الوديعة، عنوان نفس حفظ الوديعة يقتضي أن تتجنب عن جعل الوديعة في مكان يخاف منه التلف، فلو جعلته في مكان يخاف منه التلف يقال ارتفع عنوان الحفظ، صوت أنت مفرط أصلا وإن لم تتلف خارجا. فكل عنوان، هي خدقة على في الفقه، كل عنوان كان المطلوب منه الحفظ كحفظ النفس، كحفظ العرض، كحفظ المال الخطير، كحفظ الوديعة، نفس هذا العنوان يقتضي أنه في حالة الخوف يجب أن تراعي ذلك، لأنك لو لم تراعي الخوف لكان منافيا للحفظ. فإذا خفت تلف الوديعة في هذا المكان لابد أن تراعي هذا الخوف، فتبعد فماذا فتجعل الوديعة في غير هذا المكان. يأتي أنه المدار على يكفي الخوف، الخوف الخوف الناشئ من أمارات عقلائية، يعني خوف نوع، يعني لابد أن يكون خوف، أما خوف شخصي ليس ناشئ من أمارات عقلائية هو يفك من شيء، خاف من الجن أن يجون يأخذون الوديعة حتى لو حطها في قفص، حتى لو حطها في صندوق، هذا خوف لا اعتبار له. المدار على الخوف اللي هو طريق عقلائي، ليس الخوف الذي هو طريق شنو، طريق غير عقلائي.
هو الذي يسمى الخوف النوعي.
نعم، سمى خوف النوعي، يعني لو عرضوا على النوع لقيل هذا في محله، خوف في محله. عندك خوف نوعي لو شخصيته؟ شخصي، خوف شخصي. خوف. ومقتضى هذا الإطلاق عدم الفرق بين الخمر وغير، قال تناول المحرم فأطلق العبارة، ومقتضى هذا الإطلاق عدم الفارق بين الخمر وغيره من المحرمات في جواز تناولها،
للرد على الشيخ،
بل للرد على الشيخ كما بحثنا مفصلا في الخلاف والمبسوط، وهو في غير الخمر موضع وفاق، وأما في الخمر فقيل بالمنع مطلقا كما ذهب إليه الشيخ. وش مطلقا؟ سواء وجد غيره أو لم يوجد غيره، مطلقا لا يجوز تناول الخمر، أدى إلى الهلاك أو لم يؤدي إلى الهلاك لولا التناول. وقيل بالجواز مع عدم قيام غيرها مقامها، يعني مع فرض أنه إن حصر ما يرفع الضرر بالخمر جاز، أما إذا لم ينحصر فإنه لم يجوز. وهو الوجه في هذا القول؟
ذكرت لنا من الحصار.
ما ذكرت الحصار، هذا وش وجه القول هذا؟ إيه وش الوجه؟
الهلكة يعني.
خب وش الوجه العلمي يعني؟ ليش مع الانحصار؟
لأنه
يقول
مع عدم ما يؤدي عدم تناوله إلى الهلاك. يعني الآن لو ما منحصر، احنا قلنا أنه فقط إذا تتناوله إذا يؤدي إلى الهلاك، هذا اللي قربناه كتقريب. إذا وجد غيره تتناول غيره ما
يأتي فيك، يأتي فيك المورد هذا.
لا، مقصود في المورد اللي فيه الخمر.
خمر مع ميتة.
مع ميتة. خب أقول لك أنا الخمر تناوله، عدم تناول لا يؤدي الى الهلاك، لماذا؟ ليوجد الميتة.
زين نفس الميتة؟
لا، الميتة لها خصوصية، يعني احنا كلامنا عن الخام.
اي ليش خل خصوصية في الخام؟
الروايات التي ذكرناها التي تمنع مطلقا، اخرجنا بالتخصيص انه فقط الموارد التي فيها الهلكة، فالموارد اللي مع وجود البديل لا تكون هلكة.
اقول هذه خصوصية مستفادة من نصوص الخمر، مقتضى نصوص الخمر هو التحريم مطلقا كما اشرنا الى ذلك. خرج من هذا المورد بموثقة عمار مورد ما لو خاف على نفسه الهلكة بحيث انحصر المحرم في الخمر ولا يوجد عنده غيره، فنرفع اليد ما دل على حرمة التناول في هذا المورد. فلو فرض وجود ماذا؟ بديل، وإن كان هذا البديل محرم لا يتنقح موضوع جواز تناول الخمر، لأن موضوع جواز تناول الخمر ما يؤدي إلى الهلكة لولا التناول. وقد بحثنا أمس هذه المسألة مفصلا وقلنا أن الصحيح ما ذهب إلى من؟ المشهور. فلاحظ قال وقيل بالجواز مع عدم قيام غيرها مقامها، وظاهر العبارة، لأنها بالإطلاق قال ظاهر، لأنه أطلق العبارة، قال تناول المحرم ببركة الإطلاق يتنقح الظهور، ولهذا قال وظاهر. وظاهر العبارة ومصرح الدروس، الدروس صرح بذلك، نص على المطلب، جواز استعمالها للضرورة مطلقا، يعني سواء كان لأجل حفظ النفس أو لا، وجد البديل أو لا، حتى أنه يجوز استعمالها للدواء. كالترياق، وشين كالترياق؟ وشين الترياق قصده كالترياق؟ وش دخل التدخ في بحثنا؟ كما أنه يجوز استعمال الترياق الذي هو محرم للدواء، يجوز استعمال الخمر ماذا؟ للدواء. وهناك روايات دلت على جواز تناول الترياق، له ما ورد في الباب 136. مش الباب هذا 136، ها؟ باب 136 من أبواب الأطعمة. شنو؟ الأطعمة المحللة.
خبر عبد الرحمن الحجاج.
بل خبر عبد الرحمن الحجاج. خلنا نشوف هذا. طبعا نحن سكيت الكتاب.
خب.
باب 136 من باب الأطعمة.
الترياق خلنا
ياكلونه. ترياق. ترياق.
ترياق الدواء اللي ياكلونه بالسام.
لا ترياق مخدرات. مخدرات ترياق حشيش. شيخنا ترياق معروف خصوصا خصوصا في هنا ترياق بعد وشو مشهورة هنا، مشهور في الدول الإسلامية، في باكستان، في إيران تدخل عن طريق الحدود أصلا كان القبل في إيران مشهور، حتى الفقهاء بعض الفقهاء اللي في إيران هني يحطونه في وسائل العملية.
شوف يقول لك دواء السموم فارسي معرب، والعرب تسمي الخمرة ترياقا وترياقا لأنها تذهب بالهم.
ترياق بعد وشو
شيخ؟ هذا الكتاب وش اسمه؟
عليك من هذا، ما عليك، ما يفيدك تاج الله في الموارد. ترياق بعد وش؟ مثل قلت عرفي بطيخ، روح شوف عرف تعرف بطيخ وجح.
ترياق كله دواء.
الحديث الثامن قال قال سأل رجل أبا الحسن عن الترياق، قال ليس به بأس. قلت يا ابن رسول الله فيه لحوم الأفاعي، أو يجعل فيه لحوم الأفاعي. قال لا تقذره علينا، لا تورطنا. حملت هذه الرواية على أي مورد؟ مورد الاضطرار لأجل التداوي، لأن الترياق محرم، وإن كان في محله أن الترياق ليس محرم مطلقا، إلا أن الترياق ذو درجات، فبعضه إذا كان قليل فلم يصل إلى حالة السكر، إنما إذا كان كثيرا فإنه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى ذهاب العقل، فهو نوع من أنواع السموم، مثل ما تقول سموم قصد سموم يعني يذهب العقل، نظير المخدرات يسمونه سموم. سموم لا يرفع السموم، هو سموم، هو سموم قليله، ولهذا بعضهم يقول قليله ليس بمحرم، إنما كثيره محرم، وهو ليس مثل المسكر أو مثل الخمر، قليله حرام فكثيره حرام. ولهذا شوفوا يسمونه أحيانا الأفيون، نفس الأفيون، الأفيون يسمونه ترياق بعضهم، وإن كان بعضهم يقول الأفيون عنوان مطلق، مطلق المخدر، أوسع من التر الترياق. خب المهم الحين الآن احنا هذا قال والبلي، فيجوز استعماله للتالي الدواء كالترياق والاكتحال لأجل العلاج، كما عن بعض الروايات أنه كانوا يكتحلون بشنه في الرواية بالخمر، الإمام كان ينهى عن الاكتحال بالخمر لأجل الدواء كما في الروايات التي قرأناها في الباب كام؟ في الباب 20. فهو الشيخ في الدرس يقول لا يجوز الدواء حتى بالاكتحال. قال ليش؟ قال لعموم الآية الدالة على جواز تناول المضطر إليه. وقد أشكل عليه بأن الآية اللي بحثناها أن الآية لم تذكر الخمر، فكيف تقول لعموم الآية؟ قلنا أن الجواب أن العرف يفهم أن النكتة هي نكتة الاضطرار ولا خصوصية للأربعة أو الآية التي دلت على عناوين كثيرة، إذ لا نحتمل الخصوصية في هذه العناوين. فالعرف يفهم أن النكتة هو ملاك الاضطرار، وحيث إن الآية دلت على ماذا؟ الاضطرار. فنتمسك بماذا؟ بإطلاق عنوان الاضطرار، عموم خاص الإطلاق، العموم اللفظي والنافع عموم إطلاق عنوان الاضطرار. فكلما انطبق عنوان الاضطرار فيجوز، والاضطرار عرفا يصدق حتى لو كان يحتاج إلى علاجين. لكن احنا بينا المطلب أنه ليس المراد مطلق المرض ومطلق العلاج، لا، العلاج الذي العقلاء يقولون لا بد للإنسان أن يدفعه لأنه فيه نوع من المضرة، فيه نوع من شنه من الحرج الشديد، لا مطلق المرض كالحمى لمدة 5 أيام خلي يصير حمى يقعد في البيت. مثل واحد يسألني إذا أصوم ما أقدر أشتغل، إذا أصوم مثلا ما أستطيع في الليل تنشل حياتي، قولي خدك إجازة وصوم، خير إجازة وصوم، خير إجازتك في شهر رمضان. إياكم أنتم كن علكم حرج، خوف يسافر في غير شهر رمضان، في شهر رمضان، ولهذا كثير من شهر رمضان ما يقدرون تشتغلون ينامون. خب هذا نوع من الآن ليش تتنام فترة لعله طويلة في شهر رمضان غير متعارف، هذا نوع من أنه لو لما نمت فتتعب كثير. خب هذا نقول هذا المقدار لا يرفع وجوب الصوم، نقول يجب عليك أن تصوم وتهيئ الظروف. خدك إجازة، نعرف ناس يأخذون إجازة دائما في شهر رمضان لأن عملهم نوع طبيعة عملهم شاقة، فما يأخذ له إجازة في وين؟ يقول أنا أستطيع أن أصوم في شهر رمضان في النتيجة لأنه أستطيع أنا باختياري أن أختار هذا الشهر إجازة، خبص خليك إجازة وصوم شهر رمضان. المهم قال والأخبار كثيرة في المنع من استعمالها مطلقا، وقد قرأنا الروايات حتى الاكتحال، وهناك روايات واردة أيضا في الاكتحال ما قرأناها سابقا. باب خاص، باب 21، باب 21 من الأشربة المحرمة، باب عدم جواز الاكتحال بالخمر. الرواية الأولى، سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر نكتحل منها، يسأل من يسأله عن الخام نكتحل منها، فقال أبو عبد الله عليه السلام ما جعل الله في محرم شفاء. فدلت هذه الرواية على عدم جواز الاكتحال بل عدم جواز مطلق التداوي بشنه؟ الخمر. والرواية وإن كانت ضعيفة السند. الرواية التي بعدها رواية هم مرسلة ضعيفة وهم مرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار. الرواية الرابعة في عقاب الأعمال نفسها، وقال أهل الري في الدنيا من المسكر يموتون عطاشا ويحشرون عطاشا ويدخلون النار عطاشا.
الاكتحال مو أكيد،
لا كان في الدواء، في الدواء بحثنا في
الاكتحال حق الدواء للعين
بلي
ايه هذا مو اكل،
ما حق ما بحث ما قلنا في الاكل ما حق الاكل.
اذا اصل الاكتحال الحين اذا الخمر بلي يجوز اكله،
استعمال استعمال الخمر
هو نجس،
تناول مطلق الاستعمال حتى لاجل الدواء.
الان مطلق استعمال الخمر نجس،
بلي قطع النجس الخمر نجس وش فيه؟
لا محرم
حرام بلي مطلق التناول محرم
مو تناول مطلق استعمال الخمر حرام
الخمر بخصوصه هم حرام كل استعمال الخمر محرم سواء كان هذا بل حمله حرام لأجل العمل كذا العمل كذا اكتحال هذا تصرف هي من أنواع من أوضح أنواع التصرف به لأجل الدواء فهو حرامه ولهذا الوقت كله في الاكتحال هاي الوقت كله في الاكتحال
إيه
خوف لأن نوع من التصرف يعني الرواية ماذا الرواية الرابعة سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك قال لا لكن عندنا رواية معارضة الحديث الخامس الحديث الخامس في نفس الباب باب 21 يقول عن رجل اشتكى عينيه فنعت له بكحل يعجن بالخمر فقال هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرا فليكتحل به فإن كان مضطرا فيكتحل به فيستفاد منها جواز الاكتحال في حالة الاضطرار لكن مو أي اضطرار مو الدواء اضطرار بما هو درجة أكثر من الدواء لأنه في رواية في الدواء قد يقال أنه اضطرار عام رواية واردة في الدواء نهت فنخصص عنوان الاضطرار في غير الدواء فنقول يجوز في حالة الاضطرار كهلكة النفس كأنه يحصل حرج شديد كبير عطب تعطل بعض الأعضاء في الجسم مو مطلق الدواء يعني ولهذا نفس صاحب الوسائل ماذا عنوان الباب عدم جواز الاكتحال بالخمر إلا في الضرورة فالضرورة استثناها وفي بعضها إن الله لم يجعل في شيء مما حرم دواء هي رواد قلنا عامة ولو عملنا بمضمونها لقلنا أنه لا يجوز استعمال المحرم في الدواء وهذا ما ذهب له بعضهم قال إنما يجوز تناول المحرم لدفع هلكة النفس هي الرأي الأول الذي قال بأنه دائرة الاضطرار ضيقة فلا يجوز تناول المحرم حتى لأجل الدواء أو رفع المرض أو كذا ببركة هذه النصوص والروايات الدالة على المقام وإنهم نصوص أخرى أيضا في المقام قال وفي بعضها ولا شفاء من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار والمصنف حمل هذه الروايات على الاختيار يعني هو ابتداء يريد أن يكتحل بها ليست في حالة الاضطرار والشاهد على ذلك لكن هذا يتنافى مع هذا الحمل حملها على الاختيار يتنافى مع سياقها انظر للحديث الأول الذي قرأناه السؤال السؤال مطلق سأل رجل أبا عبد الله عن الخمر نكتحل منها صحيح ما فيها نظر إلى حالة الاضطرار ولا الدواء لكن الإمام ماذا قال في الجواب ما جعل الله في محرم شفاء فببركة هذه القرينة ناظرة إلى أي حالة حالة وجود شنو وجود ضرر وجود مرض ليست حالة الاختيار التي هي خالية عن المرض فحملها على الاختيار لا يخلو من شنو من إشكال والعلامة حملها على طلب الصحة لا طلب السلامة من التلف كما ذكرنا عندنا عنوانين للاضطرار دائرتين دائرة أنه يريد أن يحمي نفسه من التلف لولا التناول الهلكة أو لا أو تاتا مريض يريد أن الصحة فهذه الروايات دالة على حرمة التناول لأجل رفع المرض وطلب الصحة والروايات التي جوزت كموثقة عمار ناظرة إلى أنه يجوز التناول لأجل دفع الهلكة واضح؟ فنفرق بين سائر المحرمات وبين الخمر ففي سائر المحرمات قد يدعى بأنه يجوز حتى لطلب الصحة لأن عنوان الاضطرار عنوان عام إلا أنه في الخمر لا يجوز لطلب الصحة ورفع المرض إنما يجوز ذلك لأجل دفع الهلكة والعلامة، ولهذا قلنا أن العلامة ذكر بل لا يجوز. تذكرون قلنا الجامع العلامة والشهيد الثاني، هم تذكرون قلنا العلامة والشهيد والروحاني حملوا الروايات ببركة الجامع على أنه لا يجوز التناول لمطلق الاضطرار، إنما يجوز التناول لرفع الهلكة. قال والعلامة على طلب الصحة لا طلب السلامة من التلف. يقول وعلى ما سيأتي من المصنف من وجوب الاقتصار على حفظ الرماق. ستأتينا عبارة للشهيد الأول حيث سيأتي قال ما وإنما يجوز ما يحفظ الرماق، فعبر الشهيد أن التناول يجوز بمقدار حفظ الرماق، والعلامة قال يجوز بمقدار دفع الهلكة، فهما متساويان في النتيجة. قال وهما متساويان إلا أن الفارق شيخنا بأنه العلامة ذكر هذا المطلب في الخمر، وعبارة الشهيد هنا ناظرة إلى مطلق التناول، فهما متساويان في المسألة لكن في أي بحث من جهة الخمر ياي، أما في سائر الموارد علامة ما عند عبارة مطلقة العلامة عبارة في غير الخمر مطلقة. الشهيد قال ما يحفظ الرماق، ولهذا صار عندنا مشكلة سيدنا، كيف نجمع بين قوله وإنما يجوز بما يحفظ الرماق وبين قوله يجوز عند الاضطرار عند خوف التلف أو المرض أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة؟ كيف نجمع بين هالعبارتين؟ واضح؟ الشهيد في أول ما دخلنا البحث قال يجوز عند الاضطرار تناول المحرم عند خوف التلف أو المرض، فدائرة الإضطرار واسعة واسعة، ثم قال وإنما يجوز ما يحفظ الرماق. شلون نجمع بها عبارتين؟ يعني ما يجوز في غير موارد حفظ الرماق،
يعني حفظ الرماق
رماق بعد وش قالوا حفظ النفس عن الموت، هو حبي في مرض بيداوي يحفظ الرماق،
يعني لو شرب يشرب مقدار
رماق، يعني لو لا لمات بعد، هاي بعد الرماق حفظ الرماق يعني لو لا لمات، فهذا من يتناسب مع خوف التلف بدون التناول، ما يتناسب مع المرض أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة. وما كيف نجمع بين العبارتين حين إذن؟ نقول لعل نظر الشهيد وإنما يجوز ما يحفظ الرماق ناظر إلى مطلب آخر، مسألة أخرى وهي ما سيأتينا إن شاء الله، وهو الظاهر من عبارته أيضا أنه ما هو المقدار الذي يجوز تناوله عند الاضطرار، ما هو المقدار مو يعني دائرة الاضطرار، ما هو فلو فرضنا من موارد الضرار حفظ النفس صحيح، من موارد الاضطرار خوف الهلكة، وفي موارد خوف الهلكة ما هو المقدار الذي يجب أن يتناوله؟ هل يجوز الاقتصار على حفظ الرماق أو مقدار يحقق الشبع، أو هناك حالة ثالثة مثلا قال في هالمورد إنما يجوز ما يحفظ الرماق، مو جاي يحدد دائرة الاضطرار، فليس هو في مقام تحديد دائرة الاضطرار، بل ناظر إلى مصداق من مصادق الاتوقع فيه بحث بين الأعلام، وهو هذا المصداق الواضح وهو موارد خوف الهلكة لولا التناول، ما هو المقدار الذي يجب أن يتناوله؟ قالوا قال يجب تناول مقدار ما يحفظ فيه الرماق، ما لحق أنه يشبع أو لا، مقدار زائد عن ما يرفع المرض أو مقدار عرفي، لا ما له علاقة بالعرف، مقدار ما يحفظ الرماق، وهذا هل هذا يستفاد العبارة إنما يجوز التناول في موارد خوف الهلكة؟
لا.
لا. ولهذا قد يقال لا يصح دعوى التساوي بينهما بين الشهيد الأول وبين العلامة بلحاظ ما سيأتي من العبارة، لأن ما سيأتي ناظر إلى مسألة أجنبية، بل الشهيد صرح في أول الكتاب بأنه يجوز التناول لطلب الصحة. تفتين؟ يجوز التناول لطلب الصحة، والعلامة يقول لا يجوز التناول لطلب الصحة، فكيف هم يكون متساويين؟ وإنما يكون متساويين حسب ما فهمه الشهيد الثاني من عبارة شنو؟ من عبارة ما حسب ما فهمه الشهيد الثاني من عبارة الشهيد الأول أن مراد ما يحفظ الرمق تحديد دائرة الاضطرار، وهو غير تام لأنه هو حددها في أول كتاب في أول المسألة يعني. فالتفت ولا تغفل، بل نحن نشرح ما هو في بطونكم
أو خصوصا أنه على ما سيأتي
صدوركم
ولا باغ ولا عاد نفسد بها شنو كذا لعله
لا ما سيأتي هي حفظ الرمق
إلى
وإنما يجوز ما يحفظ الرمق. فهم منها العبارة إنما يجوز في هالمور حفظ الرمق، إذا في موارد طلب الصحة ما يجوز لأنه ليس من موارد حفظ الرمق، مع أنهم صرح في أول الكتاب يجوز في حالة المرض أو الضعف. فنقول كلاهما ناظر إلى مطلب آخر، هذا ناظر المقدار، هذا ناظر إلى تحديد دائرة الاضطرار. فضل. قال والعلامة على طلب الصحة على طلب السلامة من التلف، وعلى ما سيأتي من وجوب، وعلى ما مضى، كأنه تهافت في عبارة بين مضى وما سيأتي، وعلى ما سيأتي من وجوب الاقتصار على حفظ الرماق هما متساويان، يعني قول العلامة مصنف متساويان. نقول البحثين مستقلين ناظرين، هذا العلامة ناظر إلى تحديد ذات الاضطرار، وهذا ناظر إلى جواز مقدار الكمية التي في مورد من مصداق من مصادق الاضطرار وهو تلف.
من قال أنهم متساويين أيضا؟ كل واحد ناظر إلى المقدار الكمية، لأن أيضا العلامة نفس الشيء الكمية بمقدار ما يحفظ الرمق لو جاز.
نعم.
العلامة لو جاز
بمقدار مو ناظر، العلامة قال فقط ناظر، العلامة فيها عبارته قال مثل ما ذكرناه في الجام إنما يجوز في موارد خوف التلف. خب كم المقدار الذي يجوز أن يأكله؟ مو ناظر إليه أصلا. غاية ما يستفاد من بحث العلامة كما ذكرنا في الجام بين النصوص أن جواز التناول في هذا المورد، أما ما هو المقدار قد يتمسك بالإطلاق يجد حتى لم يشبع، أو يجوز مقدار عرفي، أو هاي حفظ الرماق. ولو قام غيرها مقامها وإن كان محرما قدم عليها لإطلاق النهي الكثير عنها في الأخبار. هذا رأي الشهيد الثاني. الشهيد الثاني يقول إذا وجد غير الخمر فلا تصل النوبة إلى الخمر، لأن الروايات الواردة في الخمر لخصوصية فيها دلت على النهي مطلقا، وما دل على جواز التناول وهي موثقة عمار إنما دل على حفظ النفس، فإذا وجد البديل لم يتنقح موضوع جواز التناول، مع فرض وجود البديل كما ذكرنا قبل قليل لا يتنقح موضوع جواز التناول. واضح؟ وقلنا هذا الكلام محل إشكال شرحناه سابقا فلاحظ. الكلام في نقطة جديدة وهي النقطة رقم الرابعة، النقطة الرابعة ورد الاستثناء منها في هذه المسألة وهي جواز التناول، ورد استثناء الباغي والعادي كما في الآية الكريمة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فما هو المراد من الباغي والعادي؟ فقد اختلف العلماء متعرضون إلى هذه المسألة فيما هو المراد من الباغي. فهنا عدة أقوال. القول الأول: الباغي هو الخارج على الإمام المعصوم عليه السلام. وقيل قول ثاني: هو الذي يبغي الميتة، أي يريد الميتة، بمعنى يرغب في أكلها. قول ثالث ذكره ابن إدريس وابن براج ولم يذكره المصنف في الكتاب: هو باغ الصيد لهوان، فمن خرج للصيد لهوان واضطر لا يجوز له التناول، فباغ الصيد لهوان لا يجوز له التناول. ويوجد هناك قول رابع يستفاد من بعض العلماء: هو مطلق من يبغي الحرام، الباغي مطلق من يبغي الحرام، فإنه لا يجوز له تناول المحرم. هذا بالنسبة إلى الباغي، وسيأتينا إن شاء الله بعد ذلك تمامية هذه الأقوال وعدمها. وقد نقل الطبرسي أيضا احتمالات أخرى. احنا كم احتمال؟ احتمال رابع؟
أربعة.
احتمال خامس ذكره الطبرسي: أن المراد من الباغي هو باغي اللذة، ومراده من اللذة الالتذاذ بالمحرمات. واحتمال كم وصلنا؟ سيأتي إن شاء الله بعدين. الأمر يعني الاحتمال كم؟ الخامس؟ السادس: المراد من الباغي ما عبر عنه الطبرسي باغ في الإفراط، أي تجاوز حد الشبع، أي الأكل مع الإفراط، فإنه لا يجوز له أن يتناول، إنما يجوز أن يتناول بمقدار شنو؟ ما يسد الرمق. أما الأكل مع الإفراط والتجاوز في الشبع فلا يجوز. هذا هي الأقوال الموجودة في وين في الباغي. أما في العادي، يعني مسألة مشوشة، شوف أقوال كثيرة أم ببيلكم مسألة فيها نوع من التشويه مو واضحة يعني عندهم اختلافية. أما المراد من العادي فقيل أن العادي هو قاطع الطريق، هذا الأول. الثاني هو المتجاوز في الشبع. الثالث السارق ولم يتعرض له في الكتاب. الرابع وصلنا الخامس.
الرابع
عاد بالمعصية كما ذكر الطبرسي، يعني الذي هو متعد في المعصية، يعني يريد أن يعصي، قصد عاد بالمعصية، عاد بسبب المعصية، يعني خرج لأجل المعصية، سافر لأجل المعصية، مراده عاد بالمعصية يعني سافر لأجل المعصية أو كان في حالة العصيان. الأمر الخامس عاد في التقصير. وش عاد في التقصير؟ يعني هو مقصر في تحصيل الحلال، كمن لم يأخذ الزاد في السفر مع ظن عدم وجدان ماذا؟ عدم وجدان الزاد في الطريق، فإن هذا يسمى عاد في التقصير، فهذا لا يجوز له التناول لأن الاضطرار بسوء اختيار، فلا يجوز أن يتناول. هذه أقوال متعددة موجودة في وين في العادي وفي في الباغي. أما الفقهاء أنا هذا هاي الأقوال، الفقهاء الموجودين في زماننا منهم السيد الحكيم في المنهاج، سيد الحكيم يعني سيد محسن الحكيم، وأكثر المحشين والذين كتبوا المنهاج فسروا الباغي بأحد أمرين: الخارج عن الإمام أو باغ الصيد لهوان، هي مبناهم. ولكن السيد الشهير الصادر عنده حاشية على المنهاج، هي قليلة موجودة.
باغ الصيد،
الباغي، الباغي يعني
خارج عن الإمام،
باغ الصيد لهوان. السيد الشهير عنده حاشية على منهاج الصالحين، هي مهمة لأن كلمة التقوى المسائل فيها مو فتاوى، الفتاوى الواضحة طريقة مختلفة وتبويبها مختلف، ما تحصل مسائل أصلا ساعات. أما عند حاشي على المنهاج، على منهاج الصالحين للسيد الحكيم، فهذه جدا مهمة لكن قليلة التوفر، ما موجودة في السوق حسب الآن، ممكن ما موجودة، موجودة في هذا في سيدي نور، نور بالفقه، في منهاج المحشاة مال السيد الصادر، شهير الصادر، عنده حاشي حواشي. ذكر في حاشيته قال، شوف أقرأ لكم عبارته تقريبا هي نفس العبارة: لا يبعد أن يكون المقصود بالباغي والعادي مطلق من كان تناوله للمحرم واضطراره إليه مستندا إلى ميله إلى الإثم وتجاوز حدود الله، فيدخل تحته من كان اضطراره للحرام مستندا إلى خروجه عن الإمام أو النهي في عن سفر الصيد أو قطع الطريق أو غير ذلك من المعاصي. وش يريد يقول؟ يقول ليس هناك معنى خاص للغادي والباغي، بل المراد منه معنى عرفي عام، وهو كل من استند اضطراره لميله إلى الحرام، كمن سافر لأجل الصيد لهوا وقد نهي عن السفر لأجل الصيد لهوا، أو خارج عن الإمام، أو قاطع طريق، أو سارق، فإنه كل هذه تكون مصداق للعادي والباغي، ولم يفصل بين العادي والباغي. قال العادي والباغي المراد منهم هل عنوان عام، ما يحتاج نفسر ما هو العادي والباغي. يقول المراد من العادي والباغي عنوان عام مطلق من كان اضطراره مستندا إلى ميل إلى الحرام. وفي هذه العبارة أشار إلى نقطة مهمة هي مقصود لعله الفقهاء في المقام، وقد ركز عليها بعض الفقهاء بالصراحة، فقالوا إن الباغي والعادي إنما يحرم عليهما التناول إذا كان البغي والعدوان هما منشأ الاضطرار للمحرم. هذه نقطة مهمة، إذا كان البغي والعدوان هما منشأ الاضطرار إلى المحرم، أما لو كان منشأ الاضطرار عام كالمجاعة مثلا فلا يشمل المورد. وهذا المعنى هو ما عبر عنه السيد الشهير في قوله في العبارة اللي قلت لكم عنها: من كان اضطراره مستندا إلى خروجه إلى ماذا؟ إلى المحرم، مستندا إلى ميله إلى الإثم وتجاوز حدود الله. وش يريدون يقول بهالمطلب؟ وش يريدون يقولون بهالمطلب؟ تارة الشخص هو خارج عن الإمام فاحتاج إلى فاضطر إلى تناول المحرم، لا لأنه خارج عن الإمام من حيث أنه خارج عن الإمام، لأن في مجاعة صارت، التفتين، فلم يستند اضطراره لنكتة خروج على الإمام لأنه خرج اضطار، لا لأنه صارت مجاعة عامة فطر. فهل يشمل هذا محل البحث؟ فلا يجوز أن يتناول. أو شخص لم يستند اضطراره إلى قطع الطريق، مو لأن قاطع بس قاطع طريق رجع بيتهم صار فقير، هو قاطع طريق كان بس رجع صار فقير، سرقت أموالهم قطعوا طريقهم قطعوا صار فقير فرجع لبيتهم فطار، فلم يستند اضطراره لأنه متلبس بعنوان كونه قاطع طريق، بخلاف شخص كان خرج لأجل قطع الطريق فاضطر إلى تناول المحرم، فهنا اضطراره كان ناشئا لخروجه لقطع الطريق. واضح الفكر الفرق بين المسألتين؟ يقول السيد الشهيد الصاد ويقول بعض الأعلام أن المراد من المسألة من كان اضطراره ناشئا لأنه باغ وعاد، حيثية البغي والعدوان لها مدخلية في الاضطرار، مو أنه هو باغ هو يميل إلى الإثم، خصوصا على رئيس الشهيد يعمل المحرمات ولا يخلو أحد عادة من عمل المحرمات، فاضطر إلى تناول المحرم وهو يميل إلى الإثم، يميل إلى أكل الخنزير، فاضطر إلى تناول المحرم. نقول لا يجوز لك تناول المحرم لأنك أنت تميل إلى الإثم. نقول لا، إذا كان ميله هو الذي بسببه، تقول ببركته، ما في بركة، بسببه حصل شنه، حصلت الحاجة إلى تناول الطعام. نقول هذا المقدار هم في إشكال، يعني قد ينطبق عليه، لكن لو رجع إلى بيتهم وقعد جزلزال صارت مشكلة عامة في البلد وهو احتاج أن يتناول المحرم، يقول أنت ما يصير تناول لأنك أنت قاطع طريق، أنت سارق، هاي الفرد. نقول لا يشمل هذا الموارد. إذن لابد أن نفترض أنه استند تناول المحرم والاضطرار، يعني الاضطرار لتناول المحرم، إلى تلبسه بكونه قاطع طريق ذهابا أو إيابا مثلا أو سارق. أما إذا لم تكن الحيثية لها مدخلية في الاضطرار فلا يشملها الأدلة. وقليل من نبه على هذه الفكرة الظاهرة بعض التعبيرات أنه مطلق الخارج عن الإمام لا يجوز التناول، مقتضى هذا الإطلاق حتى لو كان في مجاعة عامة لا يجوز له أن يتناول. يا أي سيد، وهذه النكتة ذكرها السيد الحكيم. السيد الحكيم ذكر هذه النكتة في المنهاج السيد سعيد، وهو مستفادها من كلام السيد الشهيد الصادق، أن عبر السيد الشهيد المقصود بالباغي مطلق من كان تناوله مستندا، التناول مستند، ما لم يتحقق حيثية الاستناد فلا يشمله الباح فيجوز أن يتناول. بيأتينا غدا إن شاء الله التعرض إلى الأدلة ونشوف ما هو الصحيح في المسألة. أقوى من تكثر الأقوال عن المسألة فيها شنو غير واضحة، دليلها مو واضح، أنتوا راجعوا الأدلة شوفوا ما هو الرأي الواضح في خلال الأدلة. عليكم السلام. فلاحظوا هذه المسألة. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.